بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنشرع على بركة الله في هذا المجلس في مدارسة الأحاديث النبوية الجوامع مما جمعه الإمام الحافظ النووي رحمه الله. وكنا وقفنا على الحديث 23، ونص الحديث عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة، كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. فجمل الحقيقة، وكل جملة تستحق أن يفرد لها درس ويؤلف فيها كتاب، لكن نتكلم بما تيسر. فلعلنا نتكلم عن معنى هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى: الطهور شطر الإيمان. الطهور هكذا بضم الطاء المشددة اسم للفعل، يعني الطهور يعني التطهر بالماء ونحوه. وأما الطهور بفتحها فهو ما يتطهر به، كقول صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه. وهذه قاعدة في عدة أشياء: الطهور والطهور، والسحور والسحور، والوضوء والوضوء، والوجور والوجور وغيرها. فالضم للفعل والفتح لما يتطهر به أو يتوضأ به أو يتسحر به إلى آخره. قال: الطهور شطر، والشطر هو النصف، والإيمان واضح وسبق الكلام عليه في أكثر من مناسبة. لكن السؤال هنا، والذي أطال فيه الشراح: ما وجه كون الطهور شطر الإيمان؟ يعني ما معناه؟ كيف يكون الطهور شطر الإيمان؟ ذكروا في هذا أقوال كثيرة، لكن نقتصر على قولين. القول الأول أن المراد بالإيمان الصلاة، والدليل يعني أن الصلاة تسمى إيمان، قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما ذكر القبلة يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فعبر عن الصلاة بالإيمان. فقالوا أيضا في هذا الحديث: المقصود بالإيمان الصلاة، عبر عنها بالإيمان، فيكون معنى الحديث: الطهور شطر الصلاة. ها؟ لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار. تمام. وقالوا يطلق الشطر بمعنى النصف، ويطلق النصف في لغة العرب، ولا يراد دائما التساوي بين الجزئين، وإنما مطلق المقابلة، يعني كما قالت العرب: نصف السنة سفر ونصفها حضر. ولا يعني أنها بالضبط 6 شهور مسافر و6 شهور، لا، جزئين. وقيل لشريح القاضي رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال أصبحت ونصف الناس علي غضبان. يعني إيش؟ يعني الناس إما بين من حكمت لها وحكمت عليه، فالذي حكمت له راضي والذي حكمت عليه غضبان. والمقصود، هل المقصود النصف حقيقة يعني 50%؟ لا. وعلى هذا المعنى أيضا يتخرج حديث، وإن كان فيه ضعف لكن يذكر في علم الفرائض، حديث من إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفرائض نصف العلم. الفرائض نصف العلم، ما معناه؟ قالوا أن أحكام المكلفين تتعلق، يعني نوعان: نوع يتعلق بالحياة، ونوع يتعلق بالموت. فالفرائض متعلق بالموت فكان نصفا بهذا الاعتبار. واضح؟ الشاهد أن هذا المعنى الأول الطهور شطر الإيمان، كما قلنا الإيمان هنا بمعنى الصلاة، وعلى هذا يكون المعنى الطهور شطر الصلاة لأنها شرط لا تصح إلا به. المعنى الثاني أن خصال الإيمان قسمان، قسم يطهر الظاهر وقسم يطهر الباطن، وأكثر خصال الإيمان تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فهما نصفان بهذا الاعتبار، الطهور شطر الإيمان. إيش معناه؟ يعني أن خصال الإيمان نصفها يطهر الباطن ونصفها يطهر الظاهر، والطهور هو الذي يطهر الظاهر. طيب، وقيل غير ذلك لكن يكفينا لعل نقتصر على هذا. المبحث الثاني الحمد والتسبيح، وأيضا سبق الكلام على هذا في مناسبات سابقة لكن نتكلم باختصار. الحمد ما هو؟ هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، يعني الثناء، الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، وهذا بخلاف المدح، لأن المدح وصف بالجميل لكن لا يلزم منه محبة، ولهذا تجد الشاعر يمدح الأمير وإذا خرج سبه يبغضه، لكن يمدحه لأجل ما يرجو من نواله. لكن الحمد لا، هو ثناء وصف بالجميل مع المحبة والتعظيم أيضا. وافتتح الله كتابه بالحمد. نعم، كيف؟ عفوا أنا انقطع هذا الاتصال، الانترنت سليم؟ خرج من القاعة، الانترنت سليم شغال، انقطع البث،
ما عاد الدخول يا شيخ،
ما عاد الدخول. هناك
فماش فريق.
خلاص عندهم. نعم الشيخ، عفوا. في الحمد نعم طبعا طبعا، ما يحمد إلا من يستحق الحمد.
ولكن إن حمدت شخصا بما ليس فيه
أي
يسمى حمدا وإن كنت كاذبا؟
نعم.
هل قضيتين ليس قضية أمر، وكونوا صدقا
يعني لا يلزم من الحمد أن يكون صدقا. وهل وحمد المخلوق أيضا هل هو جائز؟ أي الله أعلم، دعنا نتأكد الله أعلم. طيب، إذن الحمد عرفنا معناه، والقرآن مفتتح بالحمد، الحمد لله رب العالمين، والله جل وعلا سمى نفسه الحميد، والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله جل وعلا، ويتأكد الحمد في مواضع معروفة كافتتاح الخطب وبعد الطعام والشراب وعند العطاس بعد العطاس ونحو ذلك. وأما التسبيح فهو التنزيه، التسبيح فهو التنزيه يعني تنزيه الله عن العيب والنقص وصفة السوء لكماله جل وعلا، لأن التنزيه يتضمن إثبات كمال الضد. نعم، النفي المحض ليس بكمال، وإنما يتضمن حينما نقول ولا يظلم ربك أحدا يتضمن إثبات كمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن كمال نعم قيوميته سبحانه وتعالى. والمخلوقات كلها تسبح الله تسبيحا حقيقيا لا نفهمه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد تكاثرت الأحاديث في فضل هاتين الكلمتين مع التهليل والتكبير، الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ورد فيها أحاديث كثيرة في فضلها، وهي أحب الكلام إلى الله وأفضل مما طلعت عليه الشمس. نعم، قول الحمد لله تملأ الميزان، ما معناها؟ قيل مع أن المعنى مجازي، وأنه لو كان الحمد أجساما لملأ الميزان، وقيل بل المعنى حقيقي، ها؟ وأن الله جل وعلا يمثل أعمال بني آدم يوم القيامة يجعلها صورا، ها؟ صورا وأجساما، كما قال جل قال عليه الصلاة والسلام يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أو هذه شك من الراوي، يعني هل قال تملأان أو تملأ، والمعنى لا يختلف، لكن هذا من باب دقتهم في الرواية ونقل الحديث. وقد قرر أهل العلم أن أيهما أفضل، التسبيح والحمد؟ الحمد، الحمد أفضل، وذلك لأن الحمد إثبات المحامد، فيدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال، والتسبيح وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، والإثبات أكمل من السلب، الإثبات أكمل من السلب. أفاد الحديث أن الحمد لله تملأ الميزان، وأن التسبيح، ابن رجب رحمه الله له بحث حديثي في هذه المسألة، يرى أن الحديث والحمد تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر اللفظة التي هي أقرب التسبيح والتكبير، يعني أن التسبيح والتكبير على والتكبير على ما قواه ابن رجب يملأ ما بين السماء والأرض. فإذن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر على ما ذكره يملأ ما بين السماء والأرض، وأيهما أوسع، الميزان أو ما بين السماء والأرض؟ الميزان، الميزان أوسع مما بين السماء والأرض. نعم، وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فعلى كل حال ينبغي للمسلم والعبد أن يلهج بهاتين الكلمتين، ويقرن معهما أيضا التهليل والتكبير كما ذكرت. فهذه الكلمات الأربع يعني رطب بها لسانك، وأكثر منها ليلا ونهارا، فقد ورد فيها فضل عظيم. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي إبراهيم ليلة أسري به، فقال أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، المبحث الثالث الصلاة نور. نعم، الصلاة نور، وهي صلة بين العبد وربه، وفيها حياة القلب وطمأنينة النفس وانشراح الصدر وراحة البال، وهي محل المناجاة والقربة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو مصل، وأقرب ما يكون منه في صلاته وهو ساجد. نعم، وهو ساجد. فشأن الصلاة عظيم، فهي مركز الإيمان وأصل الإسلام، والصلاة نور للمؤمن في الدنيا، نور للمؤمنين في الدنيا في قلوبهم وبصائرهم، ولهذا كانت قرة عين المتقين، كما كان المسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. والصلاة نور للمؤمنين في قبورهم، هي نور في الدنيا ونور في القبر، ولا سيما صلاة الليل، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. وهي عن الصلاة نور للمؤمنين في الآخرة أيضا، في ظلمات القيامة وعلى الصراط، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان، رواه أحمد. وهي تمنع من المعصية وتنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أن النور يستضاء به، فهي أيضا يستضاء بها. المبحث الرابع: الصدقة برهان. ومعنى ذلك أنها برهان، يعني دليل على إيمان صاحبها، فإن المنافق يتكاسل عنها، فإن المنافق يتكاسل عنها. نعم، فمن أرخى يده بالصدقة فهذا دليل على صدق إيمانه، والصدقة بطيب نفس تورث القلب حلاوة الإيمان، وتذيق العبد طعمه، وترسخ يقينه، وفيها أيضا الحقيقة يعني ارتباط بالتوكل وارتباط بالثقة بالله وحسن الظن به. والصدقة تهذيب وتزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر النفس من الرذائل والآفات، وتخلصه من الأدواء كالبخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصدقة استثمار الرابح، حينما تتطلع النفوس إلى الاستثمارات وطلب الأرباح، فالصدقة الحقيقة في مقدمة هذه الفرص الاستثمارية. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. والحديث رواه البخاري. المبحث الخامس: الصبر ضياء. الضياء ما هو؟ الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق، كضياء الشمس، بخلاف القمر. القمر نور لكنه نور محض، أما الشمس فهي نور معه حرارة، نعم، فيه إحراق، أما القمر نور إشراق بلا إحراق. ولهذا الله عز وجل قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قال العلماء: وقد وصف الله تعالى شريعة موسى بأنها ضياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، لما فيها من الآثار والأغلال. ووصف الله شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم، الصبر معروف معناه الحبس والكف وهو حبس النفس واللسان والجوارح عن الجزع والتسخط المحرم، وهو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن، وهو الحقيقة قوة من قوة النفس، قوة من قوة النفس، يتبين منازل الناس بحسب صبرهم. وقد ذكر الله، قال الإمام أحمد، ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وقال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لا إيمان لمن لا صبر له. وهو أن أقسام معروفة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، وقد سبق الكلام عليه في مناسبات، منها في كتاب التوحيد باب خاص، باب من قال باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. نعم. المبحث السادس: قال القرآن حجة لك أو عليك. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، مقابلة. وقال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح وإما أن يخسر. ثم تلا الآية. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وقال أبو موسى: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن. كيف يكون القرآن حجة، كيف يكون القرآن حجة لنا؟ لأن المسألة يا إخوان يعني أمر ليس بالهين، يجب الإنسان، كل إنسان يقف مع نفسه أمام هذه الجملة، خياران ما فيه، إما يكون حجة لك أو حجة عليك. كيف يكون القرآن حجة لنا؟ بأمور: الأول الإيمان به، وأنه كلام الله أنزله على رسوله بواسطة جبريل، هذه عقيدة، واضح. الأمر الثاني التعبد بتلاوته على الوجه المشروع. الأمر الثالث تدبره وفهم معانيه. الأمر الرابع تعظيمه وتوقيره وإجلاله. الأمر الخامس وهو الأهم العمل به. لا نكون كما قال بعض السلف: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يكذب والقرآن، نعم، ويظلم والقرآن يلعن الظالمين، ويقرأ، نقرأ قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم نجلس في المجلس ونغتب، ها، وقل مثل ذلك. والمرأة تقرأ آية الحجاب ثم تخالف الحجاب، ها، والأمثلة كثيرة. فهذا لا يكون القرآن حجة لنا إذا كنا نخالف القرآن، بل على الإنسان أن يسعى ويجتهد في العمل بهذا القرآن حتى يكون حجة له لا عليه، حجة له في المواقف كلها، لأن أمامنا عقبات وسفر طويل، نسأل الله يعيننا، الموت والقبر وسؤال الملكين والسؤال في موقف الحساب والميزان وعقبات الصراط ونحو ذلك. المبحث السابع: أحوال الناس مع أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يغدو يعني يبكر، الغدو هو الخروج في أول النهار، والرواح والرجوع في العشي آخر النهار. المعنى: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، المعنى أن كل إنسان يصبح ساعيا في أموره، يمشي في مصالحه، لكن الناس يتفاوتون، منهم من تكون تصرفاته وأفعاله بحسب دواعي الشرع والحق، فهذا الذي باع نفسه لله، وهو بيع يؤول إلى العتق والحرية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإما أن يكون الإنسان إذا خرج في يومه يكون أفعاله وتصرفاته بحسب الهوى والشيطان، فهذا قد باع نفسه للشيطان فأوبقها أي أهلكها، أو موبقها يعني مهلكها. فالإنسان إذن عليه أن يزم نفسه بزمام الحق والشرع، وأن تكون أفعاله وتصرفاته في إطار ماذا؟ في إطار الشريعة، حتى يعتق نفسه ولا يهلكها. قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. يعني احذر أن تربح المال لكن تخسر نفسك. لأن يعني بعض الناس قد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا قليل. فالإنسان في مثل هذه المواقف فيها امتحانات واختبارات، منهم من ينجح ومنهم من يرسب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.